وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل السادس في قدرته تعالى، وانتهينا فيما سبق من بيان وجه الاستدلال على قدرة الواجب تعالى وعموم قدرته، ومن ثم بدأ المصنف باستعراض جملة من الإشكالات التي يعود بعضها إلى عموم القدرة وبعضها الآخر إلى أصل القدرة. أما والظاهر أنها جميعا ترجع إلى عموم القدرة يعني، وهذه الإشكالات في الحقيقة تبحث في علم الكلام أو في العقيدة في مبحث التوحيد الأفعالي، في مبحث التوحيد الأفعالي، فإن التوحيد الأفعالي مؤداه أنه لا فاعل إلا الله، فيبحث هناك عن بعض الشبهات المتعلقة بالأفعال الاختيارية للإنسان. بعض الشبهات تمسك بها القائل بالجبر، وبعض الشبهات تمسك بها القائل بالتفويض. وبدأ المصنف بعرض الإشكال الأول للقائل بالتفويض، حيث ذكر المستشكل أن الاختيار أمر وجداني لا يمكن إنكاره، أن الإنسان مختار في أفعاله. فإن كان الأمر كذلك فإن حقيقة الفعل الاختياري تفضي إلى أن الأفعال الاختيارية الإنسانية أو أفعالنا الاختيارية خارجة عن دائرة القدرة الإلهية، بمعنى أن قدرة الله محدودة بحيث يخرج عن هذه القدرة الفعل الاختياري الإنساني. فالإنسان مفوض في أفعاله، ووجه الملازمة بين التفويض من جهة وتحديد القدرة من جهة أخرى بين هذا الأمر بوجوه متعددة. أحد الوجوه التي بينها المصنف ما ذكره بأن كون الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء، يعني أن كل ما يقع في دار الوجود هو فعله، لأنه هو المفيد لكل شيء. وقد علمنا أن الاختيار الإنساني نسبته إلى الإنسان هو الإمكان، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلا يعود إلى قدرة الله وفعل الله، وبالتالي قدرة الله محدودة بحيث يخرج عنها الأفعال الاختيارية الإنسانية. وأجاب المصنف عن هذه الشبهة بجواب حاصله أن الفعل في النهاية أمر ممكن الوجود، وإذا كان الفعل حتى الاختياري أمر ممكن الوجود فلا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات. أما قضية الاختيار فهي جزء العلة لا تمام العلة، فالإنسان واختيار الإنسان منضمن إلى بعض الشرائط الأخرى وعدم الموانع والقوابل وغيرها من الأمور، إذا التأمت وجب وجود الفعل، ووجوب وجود الفعل لا يلغي اختيار الإنسان وكون الفعل ممكنا بالنسبة إليه، لأن الإنسان جزء العلم. هذا ما ذكره. والجواب الثاني الذي يذكره المصنف هو جواب مبتن على ما تقدم في أو عند الحكمة المتعالية من أن كل ما سوى الواجب عين الربط والتعلق به، وأنه لا وجود مستقل إلا للواجب تعالى. وعليه فإذا نظرنا إلى الفعل الاختياري، فعل زيد الاختياري، كتابة زيد، هذا الفعل الاختياري لزيد هو أمر ممكن الوجود، وبالتالي هو عين الربط والتعلق بالواجب، فبالتالي إن الواجب قادر حتى على الأفعال الاختيارية الإنسانية، بمعنى أنه هو الذي يفعلها لأنها عين الربط والتعلق به، لا فاعل غيره لها. هذا الطريق الثاني هو طريق من باب الحكمة المتعالية، لأنه يستند إلى قاعدة عين الربط والتعلق بالنسبة إلى كل ممكن الوجود. أما إن قلنا ما الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول، يعني الفرق بين الجواب الأول عم بيقول لك إنه هذا الفعل الاختياري ممكن الوجود ينتهي إلى واجب الوجود، فبالتالي هذا الفعل الاختياري الذي أفاضه وفعله يعني أوجده هو واجب الوجود بالذات، لأنه ممكن لا يخرج من كتم العدم إلى الوجود إلا بإفاضة من الواجب بالذات. فهذا الفعل الاختياري صدر عن الواجب، صدر عن الواجب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني عمل لك هذا الفعل الاختياري عين الربط والتعلق، لأنه قد ثبت الوجود الرابط المعلول، فبالتالي هذا الفعل الاختياري صدر من الواجب لأنه عين الربط والتعلق به. هل جوابان؟ الفرق بين هذين الجوابين هو فرق أشرت إليه سابقا في كلام حول الفاعل القريب والفاعل البعيد، حيث قلنا بأن الحكمة بأن المشى ذكروا وجود سلسلة طولية للفواعل، فاعل قريب وفاعل بعيد، ذكرت هذه النقطة أنا. فهذا الجواب الأول المستند إلى تقريب المشى يقول إن الفعل الاختياري ممكن، فله فاعل قريب وله فاعل بعيد، والفاعل القريب والفاعل البعيد في طول بعضهما البعض، دائما إيش عمون في طول بعضهما البعض، والفاعلية الطولية تفضي إلى أن الفاعل البعيد فاعل لفعل الفاعل القريب. هذا الفاعل بالتسخير فعل الفاعل، فبالتالي زيد عندما شرب الماء فهذا الفعل الاختياري ينسب إلى زيد بالحقيقة لأنه فاعل قريب، وينسب إلى الواجب تعالى بالحقيقة لأنه فاعل بعيد، والفاعل القريب والفاعل البعيد بطول بعض ينسب الفعل إليهما على حد سواء. جيد، وهون عالج ابن سينا فكرة الأمر بين الأمرين، لأنه فكرة الأمر بين الأمرين نحن شو بدنا؟ بدنا لا ننفي الفعل عن الإنسان ولا ننفي الفعل عن الواجب، بدنا نثبت استناد الفعل إلى الواجب والإنسان. يعني زيد شرب والله فعل هذا الفعل، يعني هذا الفعل مستند إليهما معا، كما تقول بعض الآيات القرآنية تارة تسند قبض الروح إلى ملك الموت، تارة أخرى إلى الواجب تعالى. فهذا يعني أن هناك فعل قريب وفعل بعيد، هذا الجواب الأول هيك. الجواب الثاني ما جاب سيرة الفعل القريب والبعيد، الجواب الثاني عم يجعل كل دار الإمكان عين الربط، فما عم يقول لك فعل قريب وفعل بعيد، ما عم يحكي بسلسلة طولية. لاحظتوا الفرق؟ دقيق جدا. وملا صدر رفض كلام ابن سينا، طبعا ما رفضوا بالصراحة، بس هو قال هذا طريق أفضل، قصت انه كل دار الامكان ما في عندنا فاعل قريب وفاعل بعيد، هي كلها علل اعداديه اذا صح التعبير، دار الامكان كله عين الربط والتعلق. ابن سينا حكى بالفاعل القريب والفاعل البعيد، طيب ممتاز. نقطه بدي ارجع للاشكاليه لكم، وين يعني وين زحطوا هذا اللي اشكلوا هالاشكال؟ اشكال يرجع الى قاعده فلسفيه، طبعا عم نعمق، هني ما بيحكوا هيك، نحن عم نعمق كلامه. القاعدة الفلسفية مرت معنا سابقا، وهي أن أنه لا تتوارد على معلول واحد علتان تامتان، تتذكروا هالقاعدة؟ استحالة التوارد. فبالتالي إذا ألف معلول لباء وباء علة تامة لألف، لا يمكن أن تكون جيم علة تامة لباء ولا لألف للمعلول، فلا تتوارد علتان تامتان على معلول واحد. هن تصوروا فعل الواجب علة تامة للفعل، وفعل الإنسان علة تامة للفعل، فقالوا ولا تتوارد علتان تامتان على الفعل، فإما الواجب وإما الإنسان. أصحاب التفويض قالوا نحن بنرجع لوجداننا، نحن مختارين، فنعزل فاعلية الواجب عن هذا الفعل، فالإنسان مسرع اللي تام. لاحظتوا نحن وين شككنا؟ إن أول شيء الإنسان مش اللي تام، أحسن. ثانيا هذه، وهذه الإضافة بكون تحطوه، هذه القاعدة لا تتوارد علتان تامتان على معلول واحد إنما تجري فيما لو كانت العلل عرضية في عرض بعضها البعض، ألف علة بديلة لباء لإيجاد جيم، إذا أوجدت ألف جيم لا مكان لباء في الإيجاد، لا تتوارد علتان تامتان على معلول واحد. ولكن إذا كانت علتان في طول بعضهما البعض لا تجري قاعدة استحالة التوارد. لاحظتم؟ ألف هو علة لباء وجيم علة لباء، ولكن هن علتان بطول بعضهم البعض. فبالتالي محل الإشكال أنهم تصوروا فاعلية الإنسان بعرض فاعلية الواجب، وكأن فاعلية الإنسان علة لإيجاد الفعل تامة وفاعل قريب بدك إياه، وفاعلية الواجب علة تامة. ولا نستطيع أن نتصور توارد علتين تامتين على معلول واحد. تصوروا أنه العلتان بعرض بعض. إجا ابن سينا شو قال له؟ قال له لا مش بعرض بعض، بطول بعض، وما عادش تجري هالقاعدة. فزيد فاعل الفعل والواجب فاعل زيد الفاعل للفعل، فبتصير علتان في طول بعضهما البعض، وهذه القاعدة لا تجري في العلل الطولية. تفضل جا. ايه صح، ما قلنا نحن ما قلنا في اشكالان. قلنا الاشكال الاول ان هن تصوروا زيد علة تامة، اجا رد عليهم المصنف. اثنان، اجا ابن سينا فوت في قصة الفعل القريب والفعل البعيد، انه اصلا ما في توارد علتين، اصلا علتين ما متواردين لحتى يصير في تزاحم بيناتهم هذا او ذاك. أكيد أكيد واضح. عشان هيك أنا قلت إشكالان على هذا الكلام. إشكال الأول إنه مش علة تامة. الإشكال الثاني أصلا فاعلية الإنسان مش بعرض فاعلية الواجب. حضرت يعني حتى إرادته، يعني أنت تريد والله يريد، حتى لو أغضينا النظر عن الفعل والعلة التامة والعلة القريبة، حتى لو نسينا كلها، أنت عندك إرادة والواجب عنده إرادة، هو بعرض بعض بغض النظر عن الفعل. هذا المعنى نقوله كمان، انت عندك إرادة، انت بدك انه هذا الكباية مثلا انها تزيح، تريد هذه الإرادة. هذه الإرادة هي اصلا مش منفكة عن الواجب لهذا التقريب او لتقريب عين الربط والتعلق. يعني انت وصفاتك عين الربط والتعلق بالواجب، أو كما يعبر العرفاء إن المشيئة الإنسانية ظل المشيئة الإلهية. لكن العرفاء كيف بيحكي؟ بيقول لك كل بساطة الله سبحانه وتعالى خلقه هو رشحة من رشحات أسمائه وصفاته. أحد أسماء الله سبحانه وتعالى المريد الذي يشاء، ظهر هذا الاسم في الإنسان أنه يشاء. فالإرادة هي ظهور إرادة الإرادة مش المرادات. الإرادة نفس الإرادة هي تجلي لإرادة الله. لاحظت كيف؟ هونيك بينبحث عن هذا الموضوع الإمام الخميني، حاكي عنه بشرح دعاء السحر. اللهم أني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية، اللهم أني أسألك بمشيئتك كلها. حاكي بحث الأمر بين الأمرين على منهج العرفاء هونيك إذا بدكم رجوع. ولذلك قال ومن طريق آخر هذا الحكم المتعالي، الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة، وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته. هذا الجواب شو بيفترق عن الجواب من طريق أول؟ هذاك بيحكي عن العلل القريبة والبعيدة، هذا عم يحكي أنه كلهم هن عين الربط والتعلق. الجواب الأول ما عم يحكي عن عين الربط والتعلق، عم الفاعل الفاعل. ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات، فهو أي الواجب مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة، وهو على كل شيء قدير، فهو عين الربط والتعلق. طيب هون لو وصلنا بهذا الجواب، وصلنا إلى نفي التفويض، لأنه هالجماعة تمسكوا بالاختيار اللي هو أمر وجداني، وأنا ما فيني أنكر أني مختار، أمر وجداني، ووجدوا أن فاعلية الإنسان لا تجتمع مع فاعلية الله، وين ما بيجتمعوا؟ عند التعارض، إنه الله بده أنت بدكش مثلا، عند التعارض ما بيجتمعوا. فإذا ما بيجتمعوا ما نرجع شيء، فرجحوا جانب فاعلية الإنسان فأدى بهم إلى تقييد القدرة. لاحظتوا كيف عم منهج التفكير عم يكون؟ أدى بهم إلى تقييد القدرة، قدموا اختيارية الإنسان فتقيدت القدرة، يعني صارت القدرة الإلهية تعم ما سوى الأفعال الاختيارية. طب إذا ما ندقق أكتر أكتر، ما سوى مطلق الأفعال الاختيارية أم ما سوى الأفعال الاختيارية المخالفة لإرادة المولى؟ إذا ما نحن نحكي بنفس كلامة، إذا ما نحكي بنفس فكرة كتير منيح إنكم تاخذوا نفس الكلام يعني. طيب أنتوا عم تقولوا أنتوا هذا الإشكال بيستحكم وين؟ لما يكون في إرادة الواجب وإرادتك غير بعض. طب إذا كانوا نفس الشيء، هو بده هذا الفعل وأنت بدك هذا الفعل، بيضلوا الإشكال ولا ما بيضلوا الإشكال؟ الظاهر إنه بيضلوا، لأنه نفس النكتة بترجع يعني، لأنه هي العلاقة بتوارد يعني الفاعلين على فعل واحد. على أي حال، فإذا هذا الإشكال الأول تم رده، ورد هذا الإشكال الأول يرتكز على نقطة محورية، أنه في النهاية شو ما حكينا، الفعل أمر ممكن فيصدر من الواجب، فالواجب هو فاعل لهذا الفعل، لأن الواجب هو أصل كل الأفعال وأصل كل شيء مقدور. الإشكال الثاني هو إشكال القائلين بالجبر. طبعا من خلال بيان الإشكال الأول يتضح الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هذه الجماعة قالوا لو التزمنا، طبعا مش هن القائلين بالجبر، هن لا يفروا من الجبر، قيدوا القدرة يعني لمحذور الجبر. قالوا لو التزمنا بعموم القدرة، لو كان الله قادرا على كل شيء، فإذا لا يمكن أن نلتزم بأن الإنسان مختار، يعني من نلغي الاختيار. هو الإشكال بس تخلوا عن نقطة لصالح نقطة، هوليك تمسكوا بالاختيار لا يضرب عموم القدرة. هودي قالوا إذا نحن التزمنا بعموم القدرة بصير في جبر والتالي باطل. كيف إذا التزمنا بعموم القدرة؟ تقريب مختلف، بقول من طريقان. إذا التزمنا بعموم القدرة يعني إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحدث الفعل الفلاني إرادة تكوينية، فإذا هذا الأمر واضح بالنسبة إلى الأفعال التكوينية غير الاختيارية، مثل شروق الشمس، خلص الله أراد للشمس أن تشرق من المشرق، إذا أرادها أن تشرق من المغرب هذه إرادة تكوينية، فالشمس منقهرة مقهورة لإرادة الله التكوينية وأنه هو الفاعل. الإشكال وين؟ بيقول لك الإشكال بالأفعال الاختيارية. إذا عممنا القدرة لكل شيء فلازمه أن الله إذا أراد شيئا فهذه الإرادة يتحقق مرادها حتما، لأن مراده لا يتخلف عن إرادته. وعليه فإن عموم القدرة الإلهية يعني عدم تخلف المراد عن الإرادة. تمام، ممتاز، ما في أي إشكال. فإذا كان الأمر كذلك ننظر إلى الإنسان فنجد أن الإنسان إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يعني ما في ضرورة لوجود المراد، ما في ضرورة، ها؟ قد يفعل وقد لا يفعل. وعليه يجب أن نلتزم بأن الإنسان لا اختيار له في أن يفعل أو لا يفعل، بل هو مقهور لما سيفعل، لأن هذا الفعل بناء على عموم القدرة الإلهية مراد من الله، والمراد لا يتخلف عن الإرادة، فبالتالي الإنسان مجبر على أفعاله. لاحظتوا كيف؟ إذا أنا مثلا بدي أحمل هذا المفتاح أو ما أحمل هذا المفتاح، الله منذ الأزل يريد لهذا المفتاح أن يحمل مثلا أو أن يرتفع، إذا أنا أقول عندي اختيار يعني في احتمال ما يرتفع، في احتمال ما يرتفع يعني في احتمال المراد يتخلف عن الإرادة، لا غصب عني بدي أحمله لحتى ما يتخلف المراد عن الإرادة. لاحظتوا؟ فبالتالي لا يمكن الالتزام باختيارية الأفعال مع عموم القدرة، يعني كل إنسان مسير لما يريده الله، الله يريد منذ الأزل أن يفعل زيد هذا الفعل، فيجب أن يفعل زيد هذا الفعل حتى لا يتخلف المراد عن الإرادة، عن إرادة الله، فيجب أن يفعل. هذا تصوير أول. تصوير تاني مش من باب الإرادة، من باب العلم، إن الله علم منذ الأزل أن زيدا يريد أن يفعل فعلا فلانيا، ففرارا من محذور تخلف المعلول عن علمه، معلوم عن علمه، كي لا يكون علمه جهلا، علمه دائما مطابق للواقع، الله تعالى علمه مطابق للواقع، وقد علم منذ الأزل أن زيد في التاريخ الفلاني سيفعل هذا الفعل، فيجب على زيد أن يفعل هذا الفعل، وإلا لانقلب علم الواجب جهلا. يعني هو من الأزل عارف أنه زيد بده يروح على البيت، بده يقعد بالبيت الفلاني، من الأزل عارف وكأنه مخطط يعني. فبالتاريخ الفلاني مش باختياره زيد يروح ولا ما يروح، بده يروح، وإلا لتخلف المعلوم عن علمه، وإلا لانقلب علمه جهلا. علمه مطابق للواقع، ومنذ الأزل علم بالحادثة في التاريخ الفلاني، فالحادثة يجب أن تقع على الوجه الذي علمه بها، فلا يكون لزيد الاختيار في الفعل والترك. لاحظت كيف؟ حذرا من كون علمه غير مطابق للواقع، فهو منذ الأزل عالم وعلمه مطابق للواقع، فما رسم في علمه يجب أن يتحقق، فما في داعي لنقول باختيارية الإنسان. هذا على فكرة كتير موجودة على الألسنة. الجواب عن هذه الشبهة، أو خلينا نقراها بعدين منجاوب. فإن قلت، إشكال الثاني، الالتزام بعموم القدرة للأفعال الاختيارية التزام بكونها جبرية، فإن لازمه، لازم الالتزام بعموم القدرة، هذا بيان الملازمة، القول بتعلق الإرادة بالفعل الاختياري. الله هو الذي فعل، يعني أراد إرادة تكوينية، فأراد لزيد أن يشرب الخمر مثلا، ومراده لا يتخلف عن إرادته، فيجب على زيد أن يشرب الخمر، فهو مجبر، وهي لا تتخلف عن المراد. طبعا ليش الإرادة لا تتخلف عن المراد بالنسبة إلى الواجب؟ لأنه تخلف الإرادة عن المراد هو لأسباب من الموانع وفقدان الشرائط ووجود المادة القابلة. أنت عندك إرادة أنك تكتب، ليش طيب بضلك 3 دقائق لحتى تكتب؟ لأنه بدك مادة قابلة وبدك الشرائط وبدك، هو كل الفاعل تام الفاعلية، فعله إيجاده. فيعني إذا أراد وجد المراد، وهي لا تتخلف عن المراد، فيكون الفعل الاختياري ضروري الوقوع، ويكون الإنسان مجبرا عليه. هذه النطة اللي نطوها هن، مجبرا عليه لا مختارا فيه، لأنه معنى الاختيار أنه مش ضروري الوقوع. ما معنى الاختيار؟ إن شاء فعل إن شاء ترك، يعني مش ضروري الوقوع. معنى كون المراد لا يتخلف عن الإرادة يعني ضروري الوقوع، تناقض. الفعل ضروري الوقوع لأنه مراد، والمراد لا يتخلف عن الإرادة، والفعل نفسه غير ضروري الوقوع لأنه اختياري، تناقض، ضروري الوقوع وغير ضروري الوقوع. نفس الشيء بالنسبة للعلم، ومن طريق آخر وبوجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى، يعني منذ الأزل علم أن زيد سيفعل كذا، يعني زيد والمعلوم لا يتخلف عن العلم لأن علمه ليس بجهل، مطابق للواقع. فمنذ الأزل عرف أن زيد سيفعل كذا، فزيد يجب أن يفعل كذا، واختيارية زيد يعني لا يجب أن يفعل كذا، تناقض، يجب ولا يجب، فوقوعه ضروري، وإلا عاد علمه جهلا تعالى عن ذلك. فالفعل جبري لا اختياري. فيكم أنتم تشرحوا تزيدوا تقولوا فوقوعه ضروري لأنه متعلق لعلمه، ووقوعه غير ضروري لأنه متعلق للاختيار، لأن الاختيار هو تساوي النسبة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فصار الفعل بنفسه ضروريا وغير ضروريا. أنت بالنسبة لك والله مش ضروري أني أشرب ماء، فيه أشرب وفيه ما أشرب، فيه أكل فيه ما أكل، عرفت كيف؟ فيه أشرب وفيه ما أشرب، بس بالنسبة للواجب واجب تشرب لأنه هذا معلوم له، فبصير الفعل ضروري وغير ضروري، تناقض. بالنسبة للإرادة واجب إنك تفعل لأنه هو المراد، وبتقلي لا والله مش واجب إني أفعل، فيه أفعل وفيه ما أفعل، فمش ضروري، عرفت التناقض؟ فبالتالي ونحن ما فينا نرفع الإيد عن عموم علمه ولا عن عموم إرادته، فمنلتزم بالجبر فيكون مجبرا. هذا التصوير الشبه. جواب واضح، القفز اللي قفزتوها حضرتكم وين؟ أما بالنسبة إلى العلم، الله بلشت بالعلم لأنه أوضح، العلم معناته مطابقة ما عنده للواقع. شو يعني علم؟ يعني مطابقة العلم للمعلوم في الواقع. والمعلوم في الخارج ليس فعل زيد على قول مطلق، بل فعل زيد بقيد كونه مختارا. ما هو المعلوم لله؟ لا شرب زيد للخمر، بل شرب زيد للخمر باختياره، هذا المعلوم لله. فيجب أن يقع الفعل في الخارج على الوجه الذي علم به الله، وهو شرب زيد للخمر باختياره. وإلا لو لم يشرب باختياره عندئذ صار علمه جهلا. فالمعلوم ليس مطلق الفعل، المعلوم هو الفعل على وجهه الذي وقع، وقد وقع على وجه اختياري. يعني علم الله أن زيدا باختياره سيدخل المسجد في التاريخ الفلاني، فهو علم لا بدخول زيد، بل بدخول زيد بقيد الاختيار. فإن لم يختر زيد الدخول لم يقع العلم على ما طابق المعلوم. لاحظته؟ ونفس الكلام بالإرادة، إن الله أراد لزيد أن يدخل، لا أي دخول، بل أراده أن يدخل إلى المسجد بقيد كونه مريدا ومختارا. فلم تتخلف الإرادة عن المراد، لأن المراد ليس مطلق الفعل، بل الفعل عن اختيار. يعني هن لغوا قيد، نحن نقول لا في قيد. قلت كلا، هذه كلا بالبلاغة الشيخ مرتضى وانت قال لما يكون في تشنيع انه لا طول بالك. فالإرادة الإلهية إنما تعلقت، هذا العلامة كتير بالميزان بيحكي فيها هذه المسائل، بالميزان بيذكرون منيح. فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل لا مطلق الفعل على ما هو عليه في نفسه، أي بقيد الاختيار. والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان الذي هو جزء علته التامة بالإمكان. يعني الفعل للإنسان ممكن، اللي حكيناها بالقضية الأولى بالإشكال الأول. ولا يتغير بتعلق الإرادة عما هو عليه، فقد تعلقت الإرادة بالفعل من طريق اختيار الإنسان. يعني أراد الله لزيد أن يختار، كانت إرادته التكوينية أن يختار زيدا، أن يختار زيد هذا الفعل. هلأ بتيجي أنت بتقولي طب ما عم بتصوره، يعني الله بده زيد يختار، يعني مش على رأيه ما يختار. نرجع نفس الشيء، شو الجواب؟ إشكال هو بيرجع بواحد بيقول لك لا، بيرجع الإشكال نفس الشيء، يعني الله بده زيد يختار، الله تعلقت إرادته باختيار زيد، يعني زيد مش على ذوقه ما يختار. ماشي، حليتوا لنا إشكال إنه زيد مش مزبوط إنه هو يفعل، قلتوا لنا إنه يفعل عن اختيار، فإرادة الله تعلقت بالفعل عن اختيار. فالله الله أراد لزيد أن يختار، يعني زيد مش على ذوقه ما يختار، يعني بده يختار، يعني صار مجبرا على الاختيار.
على الاختيار مش على على ما يختار، على الاختيار،
احسن هون بيعبر عنه ملا صدره، بقول انه يعني مش ملا صدره، او يمكن ملا صدره ببعض كلماته بقول الله اجبرنا نختار، بس مش اجبرنا على ما نختار، في فرق. يعني انت مش على ذوقك تختار او ما تختار، بدك تختار، يعني أنت ذاتك الاختيار. هل بقولها صح بالكفاية؟ ليست الإرادة بإرادة أخرى، وإلا لازم التسلسل. الإرادة ذاتية، عرفت كيف؟ أنت ذاتك أنك تريد، حتى بالحلم أنت تريد، بالمنام أنت بتكون عم تشغل إرادتك يعني. فبالتالي إرادتك ذاتية. هلأ في عوامل تانية إلى علاقة بتحقق المراد، ولكن الإرادة ليست بإرادة. أريد أن أريد، شو أريد أن أريد؟ أريد، عرفت كيف؟ ما في إرادة للإرادة. بحث هلأ هوني، طبعا بحث هذا البحث يا إخوان من أغمض الأبحاث، لدرجة أظن المحقق كاشف الغطاء بيعتقد ببعض كتبه الفقهية بيذكر، بيعتقد هو بجيب لكم المصدر، بيذكر لا بشي بالأصول، المهم أحد العلماء المعروفين يعني، لا بيذكر هونيك، بقول إني رأيت أغلب الأصحاب الذين يتكلمون في الأمر بين الأمرين إنما يتكلمون بنفس المفوضة. حتى أصحابه إنه قليل من فهم الأمر بين الأمرين، وكلهم بس بدهم يصوروا كيف أمر بين الأمرين، يعني الله أعطاك قدرة ورحت أنت عملت كأنه شرجك، يعني تعرف هاللعبة بتشرجها وأنت بتفعل، مش هيك. الله مش إنه أعطاك قدرة، أعطاك طاقة ورحت أنت اشتغلت، هذا صار أمر بين الأمرين، هذا تفويض، أنت حال الفعل مش الله والفعل. لاحظت إنه كيف ما نحل الأمر بين الأمرين، أنا قدرتي من الله وأنا بفعل، هذا تفويض، هذا مش أمر بين الأمرين، أنت عم تفعل حين الفعل منفك عن العلة ولا لا. فبالتالي هناك بحث الأمر بين الأمرين من أعمق الأبحاث. يعني توحيد الذات سهل نظريا، توحيد الصفات سهل نظريا، توحيد الأفعال هو الوادي، يعني هون بفوت القضاء والقدر، بحث القضاء والقدر هون بفوت، بحث البداء، أبحاث كتير بتفوت هون، لدرجة أنه سئل أمير المؤمنين عن القضاء والقدر قال واد مظلم فلا تسلكه. طبعا نهي هو عن شيء من القضاء والقدر، ولا جمع الروايات لا، في دعوة للتفكر والتأمل في القضاء والقدر. أي طلال جواد الآمل بكتاب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية جامعهم للروايات ومرتبهم ومنظمهم، وطلع من كل روايات القضاء والقدر شو المفهوم منها، يعني لأنه ممكن حدا يتمسك برواية واد مظلم فلا تسلكوه يعني في نهي، لا ما في نهي، في نهي عن شيء بس مش عن كل شيء. على أي حال، فقد تعلقت الإرادة بالفعل من طريق اختيار الإنسان، يعني بقيد أن يكون مختارا، هو أراد الفعل بقيد الاختيار، ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني باختياره، ومن المحال أن يتخلف. هون من جبل لكم القاعدة المسلمين، لكن ماذا أراد الله؟ أراد الله الفعل مجردا أم أراد الفعل على صفته الاختيارية؟ أراد الفعل الاختياري، لم يرد الفعل، أراد الفعل الاختياري، والمراد لا يتخلف عن الإرادة، فلا بد أن يكون زيد قد اختار الفعل. والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي بالفعل كالجواب عن تعلق الإرادة به، فالعلم إنما تعلق بالفعل على ما هو عليه. ماذا علم الله؟ علم الله أن زيد سيفعل، أم علم الله أن زيد سيفعل الفعل الفلاني باختياره؟ الثاني. فعلمه لا ينقلب جهلا، فقد تعلق علمه بالفعل الاختياري، وهو أنه فعل اختياري يتمكن الإنسان منه ومن تركه، ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيق لا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته، يعني الله علمه مطابق للمعلوم، والمعلوم هو وقوع الفعل عن اختيار، فهذا لا يؤدي إلى الجبر، فلو لم يقع اختياريا كان علمه جهلا. تعالى عن ذلك، هل أدي المصنف حكى بالجبر والتفويض؟ يعني ما كترش الحكي كتير، مع أنه بتلكن بيقولوا العرفاء بالسلوك التوحيد الأفعال أول المراتب، أن توحد الله على مستوى الأفعال، أن تنظر أن الله قيوم لا فاعل إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله، هذا أول مراتب السلوك. بعدين بيصير توحيد الصفات، توحد الله عمليا وسلوكيا على مستوى الصفات، بعدين التوحيد الذاتي هذا أعلى المراتب. بس بالمستوى النظري المسألة معكوسة، على المستوى النظري أسهل شيء تثبت التوحيد الذاتي، إمكانه وجوب استحال تسلسل انتهى الموضوع، أسهل شيء التوحيد الذاتي. بيجي كمان توحيد الصفات، صفات وعين ذات وعين بعض سهل، بالتوحيد الأفعالي هونيك الصعوبة. فنظريا أصعب شيء التوحيد الأفعالي، عمليا أسهل شيء التوحيد الأفعالي، يعني نظريا كتير صعب، بس كل التوحيد الأفعالي على المستوى النظري اللي هو مبحث الجبر والتفويض والقضاء والقدر والأمر بين الأمرين، هذا التوحيد الأفعالي يرجع بالدقة، صعوبته ترجع إلى أنسنا بالمستقلات عن الله. نحن منشوف الشجرة تثمر بس لا نرى إثمار شجرة من قبل الله، عنا حجاب، فبالتالي لأنه منغمسين بعالم المادة نلاقي في صعوبة إنه نشوف جريان الإرادة الإلهية. يعني مرة واحد بتقول أنت شفت إنسان عم يموت، بس شفت الإيمات الإلهية، يعني فاعليته شفته عم يموت بس ما شفت الإيمات، ما شفت الإحياء. فالعموم الفاعلية الإلهية هي من هون بينشأ الشبهات الجبر والتفويض وإلى غيره. طيب الإشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث يا إخوان سهل، هو إشكال كلامي يعني. هذا الإشكال يقول أن الله سبحانه وتعالى معنى عموم القدرة، معنى عموم القدرة أن كل شيء، أن كل شيء يقدر عليه الله سبحانه وتعالى فهو ضروري الوقوع. الله سبحانه وتعالى كونه قادرا على كل شيء يعني كل شيء في الخارج منه، صدر منه، كل شيء صدر منه يعني كل شيء واجب بالغير، واجب بالغير لأنه هو الواجب بالذات، فصار كل شيء ضروري الوقوع لأنه كل شيء صادر منه. هذا معنى القدرة، عموم القدرة. عموم القدرة يعني كل شيء واجب، لاحظوا كيف بنطه، كل عموم القدرة يعني كل ما في عالم الوجود فعله، كل ما في عالم الوجود فعله يعني كل ما في عالم الوجود واجب بالغير، مش هيك تقولوا يا فلاسفه انتو؟ فكل ما في عالم الوجود واجب يعني ما بيقدر يغيره الله لانه واجب، فهو مجبر، فصار الله مجبر لانه صار واجب الوجود الفعل في الخارج. كل شيء في الخارج وفعله تعالى، وإذا كان فعله تعالى فهو واجب بالغير، وإذا كان واجبا بالغير فلا قدرة على الواجب على تغييره أو إعدامه أو إلى آخره، لأنه صار واجب بالغير، فصار سبحانه مجبر وموجب لأن الفعل واجب. الفعل مش ممكن حتى يصح تغييره أو شيء، صار خلص خرج عن إيده المسألة، صار المتحقق في الخارج واجب بالغير، فإذا صار واجب بالغير يعني صار ضروري الوقوع، صار ضروري يعني صار الله مجبر ما عادش فيه يغير. عرفتوا محل الإشكال وين؟ الجواب هذا من الشبهات السخيفة يعني صراحة. الجواب يمكن طرح الجواب بطرزان يعني. طريق الأول اللي ذكر المصنف أن الوجوب أمر لاحق على الإيجاد مش سابق، يعني متى يصبح الشيء واجبا بالغير؟ بعد وجوده، مش إنه صار واجبا على الله فاضطر الله أن يوجده. أنا متى الشيء ممكن بالذات؟ يوجده الله وفي ظرف وقوعه عند حصوله عند تحققه في الخارج ننتزع منه أنه واجب بالغير، مش انه هو وجب على الله فالله فعله. ماشي، الله الا تام الفاعليه صح، وهو الذي اخرجه الى الوجود، وانه ما لم يجب لم يوجد صح، ولكن هذا الايجاب ما لم يجب لم يوجد في عندي وجوبان، ايجاب منه وايجاب بعد وقوع الفعل. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل التام الفاعليه، لأنه مختار يعني لأنه مختار ولأنه فاعل تام الفاعلية وجب صدور الفعل منه، فوجوب صدور الفعل منه مش بمعزل عن اختياره، بل اختياره هو علة لصدور الفعل منه، فصدور الفعل وجوب صدور الفعل منه لا يلغي اختياره، بل اختياره هو الذي أوجب صدور الفعل منه. ثانيا الوجوب اللاحق، تتذكر الوجوب اللاحق؟ الوجوب اللاحق أن الشيء الموجود واجب الوجود، هذا وجوب متأخر، محفوف بوجوبين، فهو وجوب متأخر، فهو ليس الذي يلزم، هو وجوب متأخر. بتقول لي هذا واجب الوجود بالغير، بقول لك صح واجب الوجود بالغير، يعني خرج عن سلطانه تعالى، لك لا هذا واجب لاحق للإيجاد. أما الوجوب السابق للإيجاد ما لم يجب لم يوجد فهو في طول اختياره، لاحظت كيف؟ اختار أن يوجد فهو مختار في الإيجاب السابق، أما الوجوب اللاحق فهو منتزع في مرتبة ما بعد الإيجاب، فما في محل للجبر الإله. قال فإن قلت السلوك، طبعا هذا إشكال يا أخوان على أصل قانون العلية، المتكلمين لما كانوا يشكلوا على قانون العلية كانوا يجيبوا بعض الإشكالات العقائدية، لأنه بتعرف البحث الكلامي مش بحث نظري بالمعنى الأعام يعني، كانوا مثلا انه انتم بتقولوا بقانون العلية، قانون العلية يعني في جبر، يعني الله مجبر، لا لانه شيء ما لم يجب لم يوجد، يعني الله مجبر انه يوجد المعلول، طولوا بالكم ما لم يجب هذا في طول اختياره. وأما الوجوب اللاحق هذا منتزع، هذا متأخر، اللاحق لا يؤثر في السابق، فبالتالي القانون العلي ما بيأثر على الاختيار الإلهي. وهناك قسموا ثلاث أنواع للجبر: الجبر مقابل التفويض، والجبر العلي. سامعين بالجبر العلي؟ الجبر العلي هي قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا مش ممنوع، نحن نقبل في فلاسفة مش ممنوع الشيء ما لم يجب لم يوجد. فأنتم ما تأوطبوا علينا أنه كلمة جبر بدأت تهزنا، يعني لا، صح في جبر علي، بس هذا الجبر العلي لا يلغي الاختيار، هو جبر من طرف العلة. إن كانت العلة اختيارية فهو جبر من طرفها، يعني مش أنه هي مجبورة. لاحظتوا في نوع تالت هلأ صاروا يفوتوا بالكتب، الجبر الديالكتيكي تعال الماركسيين، جبر تاريخي، وفي عند العرفاء شيء بيسموه الجبر الجباري. هلا لوقته. فإن قلت السلوك، لأنه العرفاء بيحكوا ما بيقبلوا بقانون العلية، ها العرفاء، بس مش عدم قبول لقانون العلية هو كعدم قبول المتكلم، يعني إنكار له، لا، في شيء أرقى عندهم. على أي حال، فإن قلت السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق توقف وجود المعلول الممكن إلى وجوبه بالغير، وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات، مثل ما ذكرنا بالجواب على الإشكال الأول، ينتج خلاف المطلوب. يعني إذا صار المعلول واجب، يعني ما عاد صار قادر عليه، صار مضطر إلى إيجاده لأنه صار المعلول واجب. فإن كون فعله تعالى واجبا يستلزم كونه تعالى موجبا، يعني مجبر. كلمة موجب هي كلامية، ها، يعني عم استعمل الاصطلاح الكلامي. أول مسألة رح تدرسوها السنة الجاي بتجريد الاعتقاد بعد إثبات ذاته أنه تعالى ليس بموجب، يعني أنه قادر. لاحظتوا؟ يستلزم كونه موجبا، يعني إذا فعل الله واجب، يعني الله مش بإيده ما يعملش هذا الفعل لأنه واجب، أي واجبا عليه الفعل، ممتنعا عليه الترك، مش بإيده يترك لأنه الفعل واجب، ولا معنى لعموم القدرة حينئذ. قلت الوجود، طبعا هون المصنف ما فسر كتير بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق. هذا الوجوب السابق لأنه كل ممكن الوجود محفوف بوجوبين، وكل ممكن غير موجود محفوف بامتناعين. الوجوب السابق هو الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنه أوجب فوجب فأوجد فوجد. الوجوب اللاحق هو الوجوب بشرط المحمول، يعني زيد الموجود موجود، أو زيد الموجود واجب، يعني لاحق. أما بالنسبة للوجوب اللاحق فهذا متأخر عن الإيجاد، لا يؤثر في فاعليته تعالى، منتزع عن ظرف وجوده. أما الوجوب السابق فهو شو؟ في طول اختياريته، هو اختار أن يفعل فصار واجبا الفعل. قلت الوجوب كما تعلم منتزع من الوجود، هذه شو أي وجوب لاحق، فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب، يعني المتأخر، على وجود الشيء مؤثرا في وجود مؤثره. فالإيجاب الجائي، هذا السابق، فالإيجاب الجائي من ناحيته إلى فعله يستحيل أن يرجع فيوجب عليه تعالى فعله، لأنه هو أوجب. تقول الله كتب على نفسه، تقول كتب على نفسه مش معناته صار مجبر، هو كتب على نفسه. ويسلب عنه بذلك عموم القدرة وهي عين ذاته، يعني لا يمكن لهذا الوجوب الجائي من قبله، هو الذي أوجب، أن يسلب عنه عموم القدرة، بل هو في طول عموم قدرته. ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات. هذا إذا بتذكروا لما قسمنا أقسام الفاعل، قلنا في فاعل بالقصد، وفاعل بالعناية، وفاعل بالتجلي، وفاعل إلى بالطبع. وقلنا أن البعض فسر فاعلية الله أنه فعل بالطبع، مثل أن الشمس تشرق بطبعها. لا، الله مقاصد، الله مختار، بس مش فاعل بالقصد، يعني يتروى فيفعل. البعض ما قدر يفهم الاختيار إلا أنه يتروى فيفعل، ما قدر يفهم اختيار منذ الأزل. هون لا، عم يقول لك تقدم أنه تعالى مختار بالذات، إذ لا إجبار إلا من وراء الفاعل، يعني من سبب الفاعل. يعني هون عم يشير لنكتة يا إخوان، هيدا عم يشير لنكتة، كأنه هذا الكلام اللي عم بيقوله نقد على كل القائلين بالجبر. دققوا منيح، هذا لأنه ما بيظهر من كلام من ظاهر العبارة. بيقول لك الجبر لا يمكن لله أن يكون مجبرا، لأن الجبر يعني تأثير الغير على المجبر. في عندك مجبر ومجبر، لما تكون أنت مجبر يعني في غير أجبرك. وبأدلة نفي الثاني عن الواجب ما في غير، فما إله مجبر. لاحظتوا كيف؟ شو يعني إنه الله مجبر؟ الله مجبر يعني هو في حدا أثر عليه، وهذا خلاف التوحيد. عشان هيك قال شو قال؟ تقدم ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات، إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل. أيمتى الفاعل بيكون مجبر؟ من أمر آخر مؤثر عليه يحمله على خلاف ما يقتضيه، أو على ما لا يقتضي، على خلاف ما يقتضي أو على ما لا يقتضي. يعني بيجبر شو بيعمل؟ يحمله على خلاف مقتضى الطبع، مثل إنك الحجر هو بينزل أنت بتوقفه، أو تحمله على ما لا يقتضيه، بتزيده مثلا، بتعمل له مؤثرية على خلاف الاقتضاء، مش بس بتمنع له اقتضاء. وليس وراءه تعالى إلا فعله، والفعل ملائم لفاعله، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بنفسه. فأصلا ما في آخر يلزمه، ما في آخر يجبره، لأنه لا وجود لمؤثر على فعلية الله وراءه سبحانه وتعالى. هذا الكلام، هذا الكلام استعمله أي طلاب الجواد الآملي هذه الفكرة لحتى يضرب القائلين بالجبر والتفويض. قال لهم أنتوا تنازعتوا، الجبر القائلين بالجبر والقائلين بالتفويض اتخانقوا، هودي عم يشانقوا على هو، هو عم يشانقوا على هو. فإجا قال لهم أصلا القول بالجبر يستلزم التفويض، فأنتوا عم تهاجموا حالكم لما عم تهاجموا المفوضة. كيف القول بالجبر يستلزم التفويض؟ أنتوا عم تقولوا أنه أنا مجبر، أنا غير مختار. شو يعني مجبر؟ يعني عندك إرادة مقهورة، صح؟ يعني عندك إرادة مفوض فيها بس مقهور، فصرت مفوض. لاحظتوا كيف؟ فأنت عندك تفويض بس المساء بأنك مقهور. التفويض هو الاستقلال في الإرادة، هو الاستقلال في الإرادة. شو يعني جبر أيها الأشاعرة؟ يعني إرادة مقهورة، وكأنكم عم تصوروا لنا أنا عندي إرادة مستقلة عن الله، بس الله لأنه أعظم وأكبر لا يفعل إلا إرادته. بس أنتوا بالعمق شو سلمتوا؟ إنه عندنا إرادة مستقلة، هذا تفويض. فالقول بالجبر يعود إلى التفويض. لاحظتوا كيف؟ يعني القائل بالجبر مفوض، ليش؟ لأنه بالعمق مسلم بإرادة مستقلة. كتير دقيق الكلام. إذا ما قالوا عنها هيك ما عادش بصير جبر. شو الفرق إذا سألتوا للمجبر اللي بيقول بالجبر؟ شو الفرق بين فاعليتك وفاعلية الحجر؟ يا بيقول فيش فرق، وهذا ساعتها بيتوقف النقاش، أو بصير في فرق. إذا بصير في فرق، وين الفرق؟ لا نجده إلا في هذه النقطة. هلا هني ما بيحكوا بهالنقطة، بس نحن بالتأمل بقول، بيقول آية الله الجواد الآملي هذا الكلام، إنه معنى الجبر يعني في إرادة مقهورة، يعني في إرادة مستقلة مقهورة. طيب بعد معي دقيقة بس خليني أخلص هذا الفصل. الفصل السابع في حياته تعالى، الحياة تارة تطلق بالمعنى الطبيعي وهو النمو، وتارة أخرى تطلق بالمعنى الفلسفي وهو مبدأ الحياة، مبدأ الإدراك والفعل. كل دراك فعال هو حي بالاصطلاح الفلسفي. أما بالاصطلاح الطبي والطبيعي فالحي هو الذي ينمو، هو الذي ينمو مثل النبات، يسمى حي، كائن حي لأنه ينمو. أما بالاصطلاح الفلسفي طبعا الحياة من أغمض الأبحاث، تعريف الحياة يعني هي من أوضح الأمور التي نعرفها، ولكن كنهها خفي. الحكيم، الحياة عند الحكيم هي مبدأ الفعل والحركة، هي مبدأ الفعل والإدراك. يعني للإنسان قوى، قوى مدركة وقوى محركة، مبدأ الإدراك ومبدأ الحركة هو الحياة. فالحياة هي بمعنى الدراك الفعال، بخلاف الحياة الطبيعية هي بمعنى النمو. هذا الأمر يعني أن الحياة مبدأ ملازم للعلم والقدرة، لأن القدرة هي مبدأ الفعل والعلم هو مبدأ الإدراك. فإذا كانت الحياة مبدأ العلم والإدراك فهي سابقة على العلم والإدراك، وهي مبدأ نفس العلم ونفس الإدراك. يعني صارت الحياة هي اللي ذكرناها سابقا، هي أم الأفعال الصفات الذاتية. أما بالنسبة إلى إثبات صفة الحياة فقد سلك المصنف طريقين لهذا الأمر. الطريق الأول أنه إذا كانت الحياة مبدأ العلم والقدرة، وقد ثبت فيما سبق أن العلم ذاتي لله والقدرة ذاتية لله، فثبتت الحياة. الحياة متقومة بالعلم والقدرة، وقد ثبت في الأبحاث السابقة تحقق العلم والقدرة على نحو إطلاقي في الواجب، فتتحقق الحياة. ثانيا أننا نشاهد الحياة في الموجودات والممكنات، وفاقد الشيء لا يعطي، وقد ثبت أن الواجب هو المفيد للممكنات، فإذا ثبت وجود الحياة فيها فقد ثبت وجود الحياة فيه. هذا أمر. قال الفصل السابع في حياته تعالى: الحياة، الحي عندنا، عندنا هم لتمييزها عن الطبيعي، هو الدراك الفعال. فالحياة مبدأ الإدراك والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة، أو أمر يلازمه العلم والقدرة، على اختلاف إنه هو مبدأ أو أمر ملازم. وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، يعني بالنسبة إلينا نحن الممكنات العلم زائد على الذات، القدرة زائد على الذات مش عين الذات، ولكن بالنسبة إلى الواجب كان علمه عين ذاته وكانت قدرته عين ذاته، عين ذاته فالحياة عين ذاته، لأن الحياة مبدأ العلم والقدرة. فحملها على ما كانتا فيه، أي الواجب يعني، موجودتين للذات على نحو العينية، يعني عين ذاته كالذات الواجبة الوجود بالذات، أولى وأحق. يعني إذا يحمل علينا العلم والقدرة وبالتالي تحمل علينا الحياة، فحمل الحياة على الواجب أولى. ليش أولى؟ لأن الحياة عندنا زائدة لزيادة العلم والقدرة، والعلم والقدرة عند الواجب عين ذاته، فحمل الحياة عليه أولى. فهو تعالى حياة وحي بالذات، على أنه، هذا الدليل التاني، على أنه تعالى مفيد لحياة كل حي، وفاقد الشيء لا يعطي، ومعطي الشيء غير فاقد له، فهو حي. هو طريقا، والحمد لله رب العالمين.